بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام الشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: قربك منه أن تكون مشاهدا لقربه، وإلا فمن أين أنت ووجود قربه؟
إخوتي الأكارم، الله عز وجل منزه عن المسافات بينه وبين خلقه، لأن المسافات تكون بين الأجسام، والله عز وجل ليس بجسم، لذلك ليس بينه وبين خلقه أي نوع من أنواع المسافة. طيب، الآن عندنا كلمتان تقالان في ميدان الصلة بالله والسلوك إلى الله: قريب وبعيد. والله تبارك وتعالى قريب من خلقه، والعبد ربما كان بعيدا عن الله عز وجل. والإمام ابن عطاء الله قال كلمة وضح فيها ذلك، فقال: إلهي، ما أقربك مني وما أبعدني عنك. إلهي، ما أقربك مني وما أبعدني عنك. طبعا أيها الإخوة، عندما نتكلم عن القرب والبعد ينبغي علينا أن نتذوق ذلك من خلال معان قلبية يجدها الإنسان في طريقه إلى الله. والوصال مع الله عز وجل ليس هو الوصول المادي الجسماني، وإنما هو الوصول القلبي الذي يكون من خلال ما يكون في القلب من معان يتذوقها الإنسان. وذكرنا سابقا أن الإنسان ربما كان متمسكا بأستار الكعبة ويقول: اللهم يا واصل المنقطعين أوصلني إليك، يعني هو على أستار الكعبة. طيب كيف يقول هذه الكلمة؟ قال: نعم، لأن الكعبة المشرفة هي قبلة الأجسام، وأما القلوب فقبلتها الوصول إلى الله عز وجل، لذلك الإنسان يقطع المسافات فيصل إلى الكعبة، لكن في طريقه إلى الله، الطريق إلى الله لا تنتهي أبدا، ويكفي الإنسان أن يموت وهو في سير دائب إلى الله عز وجل. طيب، عندما نقول فلان قريب من الله، ماذا يعني قريب من الله؟ يعني أنه يفهم هذه المعاني في عقله وفكره أولا، وهذه قضية ترجع إلى العقيدة التي يعلمها الإنسان في عقله ويتذوقها في قلبه. ونحن أيها الإخوة دائما نؤكد في التصوف على قضية فهم العقيدة تفصيلا. لماذا؟ حتى تبقى أحوالنا ومشاعرنا وأحاسيسنا مقيدة بسياج العقيدة السليمة. وهنا أيضا لابد أن ننبه إلى الفرق بين المعاني العلمية التي يفهمها الإنسان في عقله وفكره، وبين الأحوال التي ترد على قلب الإنسان، فهي ربما تقوى تضعف تتغير أحيانا، لكن المعاني العلمية ثابتة لا تتغير أبدا. ويجب علينا أن نميز بين كلام قاله العالم أو الولي في ميدان التعليم، وبين كلام قاله العالم أو الولي في ميدان التعبير عن أحوال نفسه. المسائل العلمية لا تتغير، أما المسائل القلبية والأحوال والمشاعر قد تتغير. هنا يغلب علي حال الخوف فأتكلم تعبيرا عن الخوف، هنا يغلب علي حال الرجاء فأتكلم في الرجاء. لذلك ذكرنا مرة أن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في عرفات في موقفين في سنتين، مرة غلب عليه حال الخوف فجعل يمسك لحيته ويقول: وسوءتا وإن عفوتا، لا يزيد على هذه الكلمة، وهو يبكي من زوال الشمس إلى غروبها. طيب هذا حال خوف. طيب في سنة ثانية قام بين الناس في عرفات وقال لما رأى الموقف ورأى البكاء قال لو أن هذا الموقف وقف على باب غني من أغنياء الدنيا وسألوه دانقا هل كان يمنعهم؟ قالوا لا. قال إن المغفرة عند الله لهي أهون من دانق. هذا مقام رجاء. طيب هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، لكن لو سألته في باب العلم لقال لك يجب على الإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء، وفي الحياة العادية يغلب الخوف، وفي أرض عرفات يغلب الرجاء. طيب هذه أحوال. طيب نحن الآن عندما نريد أن نتكلم عن القرب إلى الله عز وجل، ما نوع هذا القرب؟ قال أن تشعر بقرب الله منك، أن تشعر أن الله قريب منك، قريب بعلمه، قريب بلطفه، قريب بإحسانه، قريب بفضله، أن ترى مظاهر كل ذلك في حياتك، فتتذوق أنك محفوف بعناية الله، مكلوء برعاية الله، غارق في بحر إحسان الله عز وجل، فتستشعر هذا القرب من الله إليك. طيب ثم بعد ذلك عندما تنظر إلى نفسك، أنا أنظر إلى نفسي، هذه النعم تأتي من الله عز وجل وتغمرني في أموري كلها، وهذه النعم أنا غارق في بحارها لكنني مقصر في شكرها، وأنا مقصر في أداء حقوقها، ومقصر في الطاعات، وواقع في المعاصي والذنوب. ماذا أستشعر؟ أستشعر من نفسي بعدا عن الله عز وجل. إذن الله قريب مني وأنا بعيد منه. لماذا؟ لأنها أحوال قلبية ناشئة عن تلك المعاني. شهدت لطفه وإحسانه ومغفرته وكرمه فتذوقت قربه، وذكرت معصيتي وتقصيري وسوء أدبي مع الله فشعرت ببعدي عن الله عز وجل. لذلك نقول الله قريب من عباده، قريب بما أرسل لهم من رسائل الحب، يعني كل نعمة تأتي من الله هي رسالة حب من الله، كل موقف لطف من الله هو رسالة حب من الله تدل على أن الله قريب، كما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. لذلك إخواننا من قرب الله لنا أن الله أعطانا عقلا نستطيع أن نتعرف به على الله، أعطانا قلبا فطره على تعظيم الله، أرسل إلينا نبيا صلى الله عليه وسلم يدلنا على الله، جعل بيننا كتابا هو من كلام الله يدلنا على الله، جعل فينا العلماء والأولياء، أرسل إلينا من خلال الكون رسائل الحب، ثم بعد ذلك حفنا باللطف والإحسان، والله عز وجل زاد فضله علينا فقبل منا طاعاتنا القليلة على ما فيها من آفات، وأثابنا عليها كثيرا فضلا منه وإحسانا، ثم بعد ذلك تجاوز عن السيئات وغفر الزلات، ثم بعد ذلك وعدنا بأعظم الدرجات في تلك الجنات. فانظروا أيها الإخوة إلى كل هذه المعاني التي نتذوق من خلالها قرب الله عز وجل منا، لكن بالمقابل نحن أيها الإخوة أين الشيء الذي قابلنا به كل هذه المعاني؟ لذلك إخوتي الأكارم نسأل الله عز وجل أن يزيدنا تذوقا لقربه، ونسأله تعالى أن يعافينا من بعدنا عنه.
يعني أن مقام القرب الذي يشير إليه أهل هذه الطريق إنما هو مشاهدتك لقربه تعالى منك قربا معنويا، لقوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
طيب الآن هذا الميت حوله أهله ما شابه ذلك، الله ماذا يقول؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل هذا الحبل الوريد هو جزء من الإنسان؟ لكن انظروا أيها الإخوة كيف ينبهنا الله عز وجل على القرب المعنوي بالقرب المادي من غير تشبيه ولا تمثيل،
فتستفيد بهذه المشاهدة شدة المراقبة وغلبة الهيبة الله والتأدب بآداب الحضرة.
يعني عندما تتذوق أنت قرب الله منك ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تتذوق أن الله رقيب قريب رقيب، أن الله مطلع، أن الله معك، أن الله عز وجل يراك في سرك وعلانيتك. لذلك إخوتي الأكارم، القرب من الله فضل علينا، وله بهذا القرب علينا حقوق، فحقوق القرب من الله لنا أن نزداد تعظيما وأدبا مع الله عز وجل. ولسوء الحظ أيها الإخوة، نحن أحيانا نجعل من القرب سببا للتراخي في الآداب مع الله ومع خلق الله، لكن نحن يجب علينا أيها الإخوة إذا أكرمنا الله بقرب أن نزداد أدبا، ليكون هذا القرب سبب نفع لنا في ديننا وآخرتنا في دنيانا وبين يدي ربنا في أحوالنا كلها. لذلك الكلمة المشهورة شدة القرب حجاب، وهذا كلام صحيح إذا خلى عن الأدب، لكن عندما يكون القرب الشديد معه أدب يتناسب مع هذا القرب، يكون هذا القرب من أعظم أسباب الإقبال على الله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان أكثر الصحابة انتفاعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان قريبا منه متأدبا معه، شدة قرب مع شدة أدب. أما إذا في أبو جهل كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما كان في عنده أدب مع مقام النبوة، فكان ذاك القرب حجابا حجبه عن النبي عليه الصلاة والسلام،
بحيث لا يراك حيث نهاك
ولا يفقدك
حيث أمرك، وإلا نريد قرب المعنوي.
لذلك إخوانا الأكارم، هنا نحذر أنفسنا حقيقة من هذه القضايا، أن يستشعر الإنسان قربا من الله له ثم بعد ذلك أن يقصر في الأدب معه. يعني إنسان رأى عناية الله به، نقول له عناية الله بك يجب أن تزيدك أدبا مع الله. هناك رسائل إحسان من الله إلى العبد، يجب أن تزيدنا أدبا مع الله. الله أكرمنا بعبادة في حج أو ما شابه ذلك، يجب علينا أن نزداد أدبا مع الله. وكذلك إذا أكرمنا ربنا عز وجل فأشهدنا مشاهد في المكان أو الزمان أو الأشخاص، كلما رأينا في ذلك عناية وقرب من الله يجب علينا أن نزداد أدبا مع الله. لذلك يا أخواننا، القرب مع سوء الأدب استدراج، القرب مع سوء الأدب استدراج، والقرب مع شدة الأدب وعظمة الأدب هذا محض التوفيق من الله عز وجل. فتح الله لك باب الإقبال عليه ورزقك الأدب معه، هذا من تمام التوفيق لهذا الإنسان.
وإلا نريد القرب المعنوي بل أردنا القرب الحسي فلا يصح، لأنه لا مناسبة بين القديم والحادث، لا يليق بك إلا وصف البعد الله وشهوده من نفسك.
يعني أنا الآن إخواننا لو نظرت إلى نفسي، من أنا بالنسبة لله؟ الله قديم وأنا حادث، الله خالق وأنا مخلوق، الله رب وأنا عبد، الله غني وأنا فقير، إلى آخر هذه الصفات. ثم بعد ذلك الله محسن وأنا مسيء، الله حقه أن أعبده وأنا أقصر في حقه. لذلك إذا نظرت إلى ما لدي من أوصاف أقول هذه الأوصاف أستحق بها طردا وبعدا عن الله عز وجل، وعند ذلك أبرأ إلى الله مما عندي وأستغفر الله من تقصيري وأسأله أن يأخذ بيدي إليه بلطفه وعافيته، لا اعتمادا على عمل ولا اعتمادا على علم ولا اعتمادا على ولاية ولا حال، وإنما أسأل الله عز وجل القرب منه بمحض فضله وكرمه.
كما سيقول المؤلف: إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.